بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
وبعد، أيها الإخوة في الله، هذه الليلة سنوجه خلالها رسالة إلى المصلي، أي إلى كل مسلم، إذ ليس بمسلم من لا يصلي. فأهل العلم يجمعون على أن تارك الصلاة كافر، للأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، إذا قطعها الإنسان وتركها قطع صلته بالله، وهي آخر موقع يتركه الإنسان من الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. ولأهمية الصلاة وعظم شأنها وسمو منزلتها في الإسلام، كانت الأوامر الربية في كتاب الله والنبوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث وتؤكد على ضرورة الالتزام بها شكلا ومضمونا. والذي يؤسف له أن الكثير يتقن الشكل الهيكل الخارجي البناء، لكنه يهمل المضمون، يهمل الروح التي هي حقيقة الصلاة، ألا وهو الخشوع. وحتى لا ينخدع الإنسان بكونه يصلي ويضيع المهم في الصلاة وهو الخشوع، فإنني أوجه هذه الرسالة إلى كل مصلي ليتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يخدع نفسه، وليجاهدها حتى يؤديها كما أراد الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم من قرارة نفسه أنه إن صلى من غير خشوع أن صلاته كأنها ما وقعت، لأنه يكتب للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه. الصلاة حركة قلب قبل أن تكون حركة بدن، فإذا تحرك البدن وقام وقعد وركع وسجد، ولكن القلب خالي من ذكر الله، من عظمة الله، مشغولا بالدنيا، مفكرا في حطامها خارج المسجد، فهذا مسكين ما صلى. ولذا قد يصلي رجلا ويفعل بينهما مثل ما بين السماء والأرض، واحد خاشع قلبه يدور في العرش، وآخر غافل قلبه يدور في الحش، يعني في الدنيا والعياذ بالله. ولذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو خير من تناول هذا الأمر بالبحث، وقد عني العلماء في القديم والحديث بأمر الخشوع في الصلاة لما له من الأهمية، لأنه يترتب عليه قبول الصلاة أو ردها. عني ابن القيم رحمه الله بهذا الأمر في مجموع كتبه، وبالأخص منها كتاب الوابل الصيد من الكلم الطيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وبعض علماء الإسلام منهم الإمام العجوري في كتابه الخشوع للصلاة، وفيه رسالة حررتها إحدى الأخوات لله اسمها رقية بنت محارب بعنوان كيف تخشعين في الصلاة، وجهتها إلى الأخت المسلمة. وقد قرأت هذه الرسالة مع مجموع ما قرأت من المراجع الأخرى، وحصلت على هذه المجموعة من الكلمات التي أوجهها إلى كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة، ليتقوا الله عز وجل في أمر صلاتهم، ويدافع الشيطان ولا يستسلموا لنزغاته، فإن الشيطان حريص كل الحرص على أن يقطعك عن الله عن طريق ترك الصلاة. فإذا عجز وبرهنت على قوة إيمانك وصدق يقينك بأن تركت الدنيا وراء ظهرك وجئت إلى المسجد لتصلي ولتقف بين يدي الله عز وجل، فإن الشيطان لا يتركك لهذا الأمر، بل يجلب عليك بخيله ورجله ويأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ويزين لك الدنيا ويذكرك بكل ما لم تكن تذكر قبل الصلاة حتى تخرج من الصلاة وليس معك منها شيء. ولذا ورد في بعض الآثار أن الشيطان يقول للداخل إلى المسجد قل ادخل فوالله لأخرجنك منها مثل ما أدخلتك، يعني قم رفع واركع واسجد وتوضأ وترك بيتك وأهلك ونومك، لكن الطريق من عندي. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نصدق ظن الشيطان، بل علينا أن ندحره وأن نستعيذ بالله من شره، وأن نحصر اهتمامنا في 10 دقائق. فإن الصلاة مهما طالت مغربا أو عشاء أو فجرا أو ظهرا أو عصرا لا تتجاوز في الغالب 10 دقائق. 10 دقائق جاهز نفسك بقوة وبعمق في أن لا تتفكر إلا بالصلاة، ولا تتفكر إلا بالجنة والنار، بحيث تخرج من الصلاة وقد اطمأن قلبك وخشعت جوارحك وعرفت أنك قدمت عملا صالحا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالح. يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو الصالح؟ قال العلماء الصالح أصوبه وأخلصه، أصوبه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصه لله تبارك وتعالى. الخشوع في الصلاة روحها، الصلاة جسد والخشوع روحها، فإذا توفر الجسد والروح بقيت حياتك والصلاة، أما إذا وجد الجسد وخرجت الروح فلا قيمة للجسد. شأن الصلاة شأن الإنسان، الإنسان له قيمة بمجموع أمرين، روحه التي بين جنبيه وجميع جوارحه، فإذا خرجت روحه هل يبقى للجسد قيمة؟ ما يبقى له قيمة أبدا، بل المعول الأول والأخير على الروح. والخشوع روح الصلاة، فمن كان خاشعا في صلاته فهو المصلي، أما الذي يصلي وقلبه في الدكان وقلبه في المزرعة وقلبه مع الزوجة وقلبه في المدرسة وقلبه في التجارة وقلبه مع مشاكل الدنيا، بعض الناس ما ينتهم أشغاله كلها، مشغول طول اليوم يخرج ولا يلحق، لكن متى يقبل أفكاره كان لو صلي؟ فإذا دخل الصلاة بدأ يفكر، يفكر في عمارته، يفكر في سيارته، يفكر في مشاكله، ليش؟ لأنها فرصة، ما هو فاضي يفكر، إذا خرج لا يفكر في الدنيا من جديد، ولكن هنا فرصته، فيأتي الشيطان ليقذف في قلبه بالوساوس والأفكار والخطرات حتى يخرج منها، لدرجة أنك لو أجريت استفتاء في أي مسجد للمصلين بعد أي صلاة من صلاة الجهر وقلت لهم ماذا قرأ الإمام في الصلاة يمكن ما ينجح إلا القلب. وهذا الكلام يمكن نجريه الآن في هذا الوقت، لو سألنا أنفسنا الآن وقد صلينا وسمعنا القراءة من الإمام عبر الميكروفون، ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة المغرب وماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب؟ الذي يعرف هو الذي صلى، والذي ما درسه هو غير جاي مثل العمود هذا. العمود هذا يصلي 24 ساعة، لكن لو سألنا العمود وقلنا له ها يا عمود ماذا قرأ الإمام؟ كيف يقول؟ يقول ما أدري. طيب اسأل العمود الثاني اللي وقف 10 دقائق ها يا عمود ايش قال؟ ما قال ما ادري. اجل ما الفرق بين العمودين؟ الفرق شاسع، ان هذا 24 ساعة وهو من اسمنت موجود وانت 10 دقائق ولا قدرت تفهم ما يلقى عليك من اوامر الله ومن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. السلف رحمهم الله كانوا يعطون اهتمام كبير لهذه الصلاة وللخشوع فيها، ولذا يروى عن حاتم الأصم وكان من التابعين أنه رحمه الله كان من أخشع عباد الله في صلاته. قيل له كيف تصنع إذا صليت؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت ثم أقبلت على مسجدي، يعني في المسجد يصلي، ثم وقفت بين يدي الله فأتصور أن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي وأن ملك الموت يقبض روحي خلف الصلاة. يمكن ما أصلي الله، من منا عنده يقين أنه يصلي الفجر؟ يمكن تصلي هذا الصلاة وبدي آخر شيء وصلي صلاة مودع، وإذا صليت مضبوط ومت ختم الله لك عملك. ليش؟ لأن الله يعطيك يوم القيامة على أحسن عمل.
يجزيهم احسن ما عملوا، يعني يجيب صلاته كلها، واذا مت على اخر صلاه مرغوبه يضرب الله كل صلواتك احسن شيء صليت، صلي احسن صلاه موجهه. قال فاتصور انما اقول خلف ظهري يكبر روحي فلعلي لا اصلي بعدها صلاه، ثم اكبر بتحقيق واقرا بترتيب واركع في خضوع واسجد في خشوع واتشهد في يقين واسلم في رجاء ولا ادري اقوم الى الصلاه بعد هذا ام ردت عليه. هذا موقعه هذا شغله مع صلاته، ولا ادري اقوم الى الصلاه ام ردت عليه. والانسان له في هذه الدنيا وفي الاخره موقفين، موقف بين يدي ربه بالصلاه، وموقف بين يدي ربه يوم يلقاه. فمن اهتم بهذا الموقف خفف الله عليه ذاك الموقف، ومن اهمل هذا الموقف شدد عليه في ذلك الموقف. وقد اذن الله عز وجل على الخاشعين في الصلاه، يقول تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويثني الله عز وجل في سوره الانبياء عندما ذكر الانبياء كلهم ذكرهم وقال في اخر الايات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله عن الصلاه وانها لكبيره يعني ثقيله الا على الخاشعين. والذي يشعر بذكر الصلاه دليل انه ما عرف الصلاه، اما الذي يخشع بالصلاه والله ما يشبع منها، ما يشبع. ليش؟ يعني مع الله كيف يشبع من يقف بين يدي الله؟ لكن من هو اللي يضيق ويتحسرف ويبغى ينفق باي وسيله؟ الذي الذي ما هو موجود. فالجسد يتبع القلب، فاذا القلب بالراس تجد ان الجسد يبغى ينفق يبغى يلحق. اما اذا القلب هنا القلب ملك الجوارح، اذا القلب موجود الجوارح ساكنه، اذا القلب برا الجوارح غير مطمئنه. ولذا تشوف كل جارحه تشتغل في جانب جارحه الحين عين التنفس كما يصلي وعينه كذا، وجارحه اليد يحك ظهره يحك نظرته يحك راسه يبطق بشته يسوي عقاله وقدرته، المهم شغاله هيدا. وجارحة القلب جارحة، بقية جارحة الرجل يوازن بين رجوله كل شوية، جارحة الظهر اليمين، جارحة العضلات القديمة، ليش؟ ما هو موجود في الصلاة. لكن لو كان موجود، ولهذا يقول ابن القيم يقول والله لو سلمت منا القلوب ما سمعت من كلام الله ولا من الصلاة. إذا صح القلب وسلم ما يسمع من كلام الله ولا يسمع من الصلاة. لكن متى يثقل عليه القرآن وتثقل عليه الصلاة؟ إذا مرض القلب. نعوذ بالله وإياكم من مرض القلب. يقول الله عز وجل عن عباد الله الصالحين يقول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني تلاوة كتاب الله تزيدهم خشوعا. ويذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوادر الصيد أن الناس في الصلاة على خمسة أصناف. صنف ظالم لنفسه وهو الذي نقص من وضوئها ومن مواقيتها ومن أركانها ومن حدودها ومن واجباتها، يعني يحمل أكثر الناس لا يصلي في الوقت المعين ولا مع جماعة المجرمين، وإذا صلى فهو لاهي وآمن. يقول فهذا معاقب. وصنف يحافظ على المواقيت ما يصلي إلا في الوقت، ويحافظ على الجماعة في المسجد، ويحافظ على الأركان كاملة، ويحافظ على الواجبات كاملة، وعلى الوضوء كامل، لكنه ضيع المجاهدة في قضية الخشوع. فهذا محاسب، الأول معاقب والثاني محاسب على قدر ما حضر في صلاتك في قلبك يعطى، اللي ما حضر فهنا. وصنف حافظ على الحدود والأركان وجاهد نفسه في دفع الشيطان والوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه حتى لا يسرق من صلاته شيء، فهو في صلاة وجهاد. فهذا مكفر عنه، يعني سالم مكفر عنه، يعني سالم ما بجانا ثواب. الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، بل همه كله مصروف في إقامتها كما ينبغي لها بإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة، فهذا مثال له ثواب عند الله عز وجل، هذا مثال. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذه الدرجة دي واللي بعدها. الدرجة الخامسة، قال وصنف الخامس، هذول ما أظنهم موجودين في الأرض إلا من رحم الله، ما نيأس العباد، لكن أينهم؟ أينهم؟ يقول وصنف من هو إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك مثل الراقد، ولكن مع هذا يأخذ قلبه ويضعه بين يدي الله عز وجل ناظرا بقلبه إلى الله، مراقبا لله، ممتلئا من محبة الله وعظمة الله، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت وذهبت تلك الوساوس والخطرات والأفكار، وارتفعت الحدود بينه وبين الله عز وجل. يقول فهذا بينه وبين بعض المصلين أعظم مما بين السماء والأرض، فهذا مقرب. الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مذاب، والخامس مقرب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين. إذا طلبت فطلب الله العلية، هل همتك فوق على جانب إذا نزلت إذا بطيحة شوية، لكن لا تطلب السبلة إذا نزلت وإذا باب الله. نعم، اطلب دائما العليا، ولهذا جاء في الحديث سلوا الله الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المكرمين. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخشوع في الصلاة وفضل الذي يبكي من خشية الله. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي في السنن، لا يجد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في مرع البقرة. لا يلد أبدا، لا يدخل النار حتى يعود اللبن في البقرة. لا يلد النار عبد بكى من خشية الله، ولا يجتمع غبار جهاد في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع هذا وهذا، غبار الجهاد في سبيل الله مانع وحاضر وحائل دون أن يدخل الإنسان النار. نسأل الله السلامة من النار، ونسأل الله الفضل من ما يوسع به أهل الجهاد في الجنة. وفي الحديث الآخر عن الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي خشعت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي ينفع كثيرا، لأن البكاء ينقسم إلى قسمين، بكاء في الخلوة وبكاء في الجلوة. فالبكاء في الخلوة هذا 100% ما في كلام، يعني دليل قطعي على صدق الإنسان وعلى يقينه. أما البكاء مع الناس فهذا يحتمل، يحتمل أن يكون خشوع الإيمان، ويحتمل أن يكون خشوع النفاق والرياء، ولكن يرجع إلى عمل الباكي. فإن وجد الباكي هذا من يبكي في الناس، وجد خالق في الأوامر مبتعدا عن النواهي، كان بكاؤه دليل صدقه. أما إذا كان يبكي في الملأ ويعصي في الخلق وهو كذاب، يمشي في المسجد لكن لا بينه الحالة في الليل شغل الأغاني، وإذا بينه بالشارع شاف الفيلم قاعد طالع فيها، وإذا جاهل قال يمشي، هذا كذب، ما يعتبر الله ببكاء. ليش؟ لأن الله عز وجل يحاسبك على الأمر والنهي. إن درت مع الأمر ووقفت عند النهي فأنت مؤمن، وإن لم تبكي وإن بكيت هو العبد، هذه فضل من الله ورحمة. أما إذا تركت الأوامر وارتكبت النواهي وبكيت من خشية الله وأنت تصنع الأمر تزرع النهي وتترك الأمر، كان البكاء هذا بكاء النفاق والعياذ بالله. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم من أخشع عباد الله في الصلاة. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يحدثنا ونحدثه وينادبنا ونناجبه، فإذا سمع المؤذن قام إلى الصلاة كأن لا يعرف منا أحد. وكان أبو بكر إذا وقر في الصلاة كأنه استعن بمهب الريح، ما يعرف ايش يقرأ من كثرة بكاءه ونحيف. وعمر كذلك، وكل السلف كانوا على هذا الوضع. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، في كتابه الذي نوصي كل مسلم بشراء هذا الكتاب، كتاب شرح الأربعين النووية، أعينوني جدا يا أخوان، جامع العلوم والحكم، هذا لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، لأنه شرح الأربعين النووية وأضاف من عنده عشرة من الأحاديث الصحيحة وشرحها شرحا وافيا لم يستطع أحد، وما جاء بعد أحاديث رحمه الله الحديث كل حديث علق عليه أكثر من 5 صفحات وجمع فيه كل ما فيه في الموضوع الذي يتناول هذا الحديث، وإذا نوصي كل مثل ليس له عدد الكتاب وثمنه أظن 12 ريال أو 10 ريالات، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، يقول إن الخشوع لين القلب ورقته وسكونه والكتابة وحرقته وحضوره في الصلاة، وهو يحكم بالتأمل في أسماء الله وصفات الله، فإذا ما أدرك العبد عظمة من يقف بين يديه وعظمة الموقف الذي يمارسه فإنه يحصل له خشوع، ثم يدلل على هذا ويقول إذا وقفت بين يدي ملك فاسأل نفسك كيف تقوم بذلك الموقف، أحد يستطيع أن ينظر نظرته بين يدي الملك أن يحك ظهره، أيستطيع أن يفكر في شيء غير ما يتكلم فيه مع الملك، إذا قام بين يدي الملك أو الأمير أو المسؤول وقدم له مطلبه وقدم له عريضته فهل يمكن أن يخطر في باله شيء غير الكلام الذي ينادي به الملك؟ لا، تضيع كل الأفكار إن الموضوع هذا، ليش؟ لأن الموقف جليل. طيب، فهل أعظم من أن تقف بين يدي الملك الجليل ملك السماوات والأرض؟ لا إله إلا الله، حقيقة إنه موقف مخزي أن يقف الإنسان بين يدي الله ثم ينصرف بقلبه عن الله، ولذا ورد في الأثر أن العبد إذا وقف بين يدي الله نصب الله وجهه له بالصلاة، فإذا صرف العبد قلبه صرف الله عنه وجهه وينادي أإلى خير مني، تقف بين يدي وتفكر الدنيا تروح تخلي قلبك عجل مجاهل معي وعين راح واسوس من العشاء الى البدر كم ساعه الحين من بعد الاحياء لو صلينا الساعه 8 او 8 ونص او 8 وربع الى الساعه 5 اكثر من 9 ساعات ما يوسوس الواحد بها، لكن اذا صلى جلوسه هل يدلك على انك محارب وانك يعني مطارد من قبل قوه وهي قوه الشيطان بتضييع الصلاه عليك، اذ لا يفكر الانسان ابدا اذا هو على الاكل ما يفكر، اذا هو في الدوام ما يفكر كثير، إذا هو أمام الفيلم لمن يرى الأفلام ما يبقى إلا في الفيلم، حتى لو شلت فلوسه من جيبه لو جاء مكالمة لو كلمت أمرته يقول أصح معلق مشدود، لكن يفكر في شيء غير هذا، ليش شبع الساعة أمام الفيلم ما يفكر إلا فيه وعشر دقائق ما قعد يفكر بين يدي الله؟ ليش؟ لأن الصلاة كرم الله والشيطان يريد أن يتحرك منها، أما الفيلم يغضب الله والشيطان يريد أن يركب ذهنه في حياته في هذه الخزعبلات والخرافات والأكاذيب. كذاب في كذاب كل هذه الكلام هذه لا تقنع ابنه في غيره في سابع كلام باطل متسلسل، هذا يوافي كذب كتبه كذاب ومثله 20 كذاب وجاوب يقرص عليه وتعذر بعضهم ما يرضي كله ايش بكار والله يا شيخ النهايه المؤلمه التي صارت للبنت يا شيخ لا نهايه ولا شيء كلها كذاب في كذاب خلك رجال وخلك عنه، لكن انا لله وانا الى الرجل ضاعت عقول الامه وراء هذه الافلام والفيديو الذي يشتريه بعض الناس، بعضهم يشتري 50-60 ريال فيلم يوري اولاده ويدربهم على الفساد ويدربهم على الحب وعلى العشق وعلى الغرام وعلى الجرائم وعلى الافلام البوليسيه، هذه مصيبه والله من اعظم المصائب، لان الله استرعاك هذه الرعيه وانت كنت هذه الرعيه، والله يسالك يوم القيامه يقول الله فوربك لنسال منه اجمعين عما كانوا يعملون، فيسالك الله حفظت هذه الرعيه زوجتك واولادك ام ضيعتهم؟ بعضهم يبكي مع دموع زوجته ومع دموع اولاده اذا منعهم من الفلس قاموا يبكون، قال هاي خلي يشوفوا خلي يتسلق يجيروا الكراتين شوفوا الكراتين حقين يطلع كثير ولا يربيع الكراتين يوم النسخ، لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. ولما كان العبد يتقلب في الليل والنهار بين نعم الله عز وجل والاء الله لا تنقطع فانه يصاب بالتبلد والفتور والغفلة، فيحتاج بناء على هذا إلى شيء يجدد فيه هذه المفاهيم وهذه المعاني، وكان أعظم مجدد لها هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي لا تنفك عن المسلم ولا تسقط عنه في حال من الأحوال، الصوم مرة في السنة والحج مرة في العمر والزكاة مرة في السنة، وإذا ما في مال ما في صلاة ما في زكاة، وإذا كانت مسافر ما في صوم تبني بعدين، إذا كنت مريض تبني بعدين، إذا كانت فقير ما عليك حج، لكن الصلاة لا صلاة صلاة لا بد. أنت مسافر ولا مريض، أنت مريض ولا متعافي، أنت في السن ولا في العرض، على أي وقت لا بد أن تصلي. ليش؟ لأنها صلة. كيف تعيش وقد قطعت صلتك بالله تبارك وتعالى؟ ولما كانت هذه الصلاة صلة كان لابد من الخشوع فيها، وهذا لا يتأتى إلا بأسباب، والأسباب كثيرة، منها ما هو قبل الصلاة وما هو في الصلاة وما هو بعد الصلاة. فالأسباب التي قبل الصلاة كثيرة، منها إذا أردت أن يحصل لك الخشوع حقيقة فاتبعها واحدة واحدة. أولا إذا سمعت المؤذن، هذا من أول أسباب الخشوع، قطع عملك وقل مثل ما يقول. أول إذا سمعت المؤذن قطع عملك أو شغلتك وقل مثل ما يقول، غير أنك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لما صح في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل العظيم. إذا سألت الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبلغ هذه المنزلة وسيبلغها بإذن الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجبت وحلت له شفاعتي يوم القيامة. وسؤال الوسيلة أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا قلت هذا حلت لك الشفاعة يوم القيامة، والحديث رواه البخاري. ثم اجتهد في الدعاء بعد الأذان، أنه ورد فإن الدعاء يجاب عند الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا ترد، أو قال لا تردان، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان بعد الأذان، وعند البعث حين يلتحم القوم بعضهم مع بعض. هذا رواه أبو داود. إذا خلقت الأذان ادع الله تبارك فإنه موقف إجابة. اجتهد بالدعاء أن الله يعينك، أن الله يأخذ بيدك إلى الطاعة، وأن الله يثبتك، أن الله يوفقك في الدنيا والآخرة. ثم بين الأذان وبين الإقامة ادعو، فإنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام أو الشيخ الألباني. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم بعد أن تسمع الأذان وتردد وتدعو تسارع إلى الوضوء، تسارع إلى الوضوء عملا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومعنى القيام هنا الإرادة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واستحضر وأنت تقوم فضل الوضوء، فكر في فضل الوضوء وأنت رايح تصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وبعد ذلك عليك أن تشغل نفسك بالتفكر أثناء الوضوء ولا تقصد، لأن فيه شيطان يقال له الولهان، هذا مسلط عليك أثناء الوضوء على شأن ما تدري إيش وضعه. بعضهم يوضي يغسل وجهه، بعضهم يوضي يغسل وجهه ويغسل رأسه، ما هو داري لا يتكلم ولا يسولف ولا ما يعمم ولا يبالغ في الوضوء ولا يهتم. هذا بوسوسة من شيطان يقال له الولهان. ولكن عليك أن تشغل قلبك بذكر الله عز وجل أثناء الوضوء بالتسمية أولا، سم الله، هذا إذا كان تولى بغير الحمام. أما إذا كان بيتك ما فيه من إضاءة إلا داخل جوة المياه فتسمي خارج الحمام ثم تدخل وهناك لا تصلي، لأن لا يجوز أن تذكر الله تبارك وتعالى داخل الحمام. فإذا شرعت في الوضوء فتفكر في كل عضو تغسله، غسلت يديك تفكر في كل عضو تغسله وما اكتسبت هذه اليد من الذنوب. فإذا فعلت ذلك فاستحضر في قلبك أن الوضوء يكفر الذنوب التي مسكها يدك في حديث الكرهنة السلحية كذلك، وأن الخطايا كلها تخرج مع آخر قطرة تخرج من العضو هذا الذي تغسل في الوضوء. فإذا غسلت وجهك تذكر أن كل خطيئة نظرت إليها بعينك تخرج مع الماء، وإذا غسلت يديك فاستحضر أن كل خطيئة بطشتها يدك تخرج مع الماء، وإذا غسلت رجليك فاستحضر أن كل خطيئة مشيتها برجليك فإنها تخرج مع قطر الماء، وبهذا تخرج من الوضوء مغفور الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم صحيح يقول: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان غطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجليه حتى يخرج نقيا أو نقيا من الذنوب، رواه الإمام مسلم. ثم إذا هممت بالخروج من مكان الوضوء فاستحضر ما حزته وكسبته من الأجر العظيم والثواب الجزيل من حفظ الذنوب ورفع الدرجات، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الله أكبر يا أخواني. ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ والحديث مسلم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خصوصا هذه الأيام مكاره البدء، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط وذلكم الرباط. ثم تذكر أن هذا الوضوء سيكون علامة لك يوم القيامة تعرف بها حينما يحشر الناس من قبورهم، وإذا بأعضائك التي توضأت علامة لك يوم القيامة، فاحمد الله بشيء من الغبطة والسرور أن هداك الله ووفقك وجعلك من المتوضئين. كثير يا أخي الله يتوضأ وكثير ما يصلي، وأنت الله اجتباك الله هداك، فهذه من أعظم نعم الله عليك أن هداك ووفقك لأن تكون ممن يتوضأ لتعرف بهذا الوضوء يوم القيامة. ولذا جاء بالحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنكم، يقول والحديث يقول أحد الصحابة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فسلم على أهله وقال: سلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا. يقول للميتين. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد، وأنا فرضتكم على الحوض. يقول: أنا أمامكم أنتظرهم. قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر معجلة، غر يعني في جبهتها سيارة، ومعجلة يعني أقدامها وقوائمها معجلة، بين ظهري خيل فهم دهن ما فيها تحجيل ولا فيها غرة، ألا يعرف خيله؟ إذا خيلك غر معجلة خيلك خيل فهم جهم يعني سوداء كونية ما تعرف خيلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا معجلين من أثر الوضوء. يأتي المؤمن غر أغر جبينة ومعجل بيديه ورجليه من أثر الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي، ألا ليزادن يعني يمنعون يجون لك بالحدود هم غر معجلين لكن يمنعهم برحيم، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم، تعالوا فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. رواه الإمام مسلم الصحيح. وإذا انتهيت من الوضوء خلاص فقل. والحديث صحيح في مسلم أيضا ورواه الترمذي ورواه والحديث صحيح ذكر صحة والترمذي أيضا ولا نحتاج نفسه. إذا قلنا مسلم أو البخاري خلاص قل الحديث كأنه يعني ما في كلام. أصح شيء بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كان. الله أكبر. رواه مسلم. إلى هنا رواية مسلم. الزيادة وإن زدت فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الزيادة رواها الترمذي بسنة صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فعلت هذا فأنى للشيطان أن يقربك. كيف يقربك؟ قد رددت مع المؤذن ودعوت الله بعد الأذان وسارعت إلى الوضوء وتذكرت كل هذه المعاني ثم هرلت إلى المسجد. كيف يقربك؟ قد أخذت حصون منيعة ما يستطيع أن يصل إليك ولكن لن ينأس سيحاول الدخول عليك. فحب أيضا الحصون الآتية إن شاء الله قبل الدخول بالصلاة. أولا استعد للسواك هذا مهم جدا والحديث الصحيحين اتفق عليه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استعد بالسواك فإنه من السنن المؤكدة التي تطيب رائحة الفم وتنظف الأسنان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء والرواية كلاهما صحيحتين. ويكسبك هذا قوة ونشاطا وجمالا ورائحة ويعلمك التهيؤ للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. كما أن السواك له أثر في طرد النوم عنك إذا قمت من الصلاة خاصة إذا كان سواكا أصبع. يعني لا ينبغي أن يكون السواك في جيبك مدة طويلة لأنه يجبر وأيضا يتلوث وكثرة من تسوي به هكذا وترجع فيعلق في شيء. فاستعمل عند الوضوء على شأن انتهيت من الوضوء يكون السواك نظيف من الماء واستعمل عند الصلاة فما يعلق يمشي نظرة لأن أسنانك قد دلكتها أثناء الوضوء وقد تمضمضت وقد أيضا حركتها. ثم بعد ما يجري معك يومين ثلاثة أربعة على أعلى مقدار وإذا بشرب منه جابس ترميه وتأخذ جديد لأن الجديد فيه مادة هي الحارة هذه التي لها أثر في تطيب الفم وفي يعني إذابة الأملاح والأحلاج الموجودة. ولا مانع من استعمال الفرشاة يعني لا يغني السواك عن الفرشاة ولكن الفرشاة ليست بديلا للسواك. الفرشاة وسيلة تنظيف أما السواك فهو وسيلة تنظيف وعبادة. يعني ما تعبد الله بالشبه الفرشاة. الفرشاة تغسلها فمك لكن ما لك عليها أحد مثل ما تغسل ثوبك. إنما السواك لا لك عليه دواء تغسل به فمك وتنال به أجر. ولهذا يقول الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام في الجزء الأول يقول عجبا لأمة تضيع جملة يقول فيها رسولها أكثر من 100 حديث ورد في قبل السواك أكثر من 100 حديث ونضيع هذا الحين والشيطان بدل هذا السواك بسواك أبو بكر. كثير من الناس وفعلا ما رأيت مدخلا معه بسواك. فتش جبت ما تلقى مدخل إلا ومعه بسواك الشيطان لأن الشيطان مخلوق من النار ومسواكه من النار. فأوحى إلى أعوانه وأتباعه أنكم لازم تتسوكوا بما وبسواكه النار والعياذ بالله. فتم فتش 4 ريالات كل اليوم فكتين 8 ريال وأنت بسواكه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بريال بريال بس وكم يكفيك اسبوع من الجمعه الى الجمعه لو تاخذ كل يوم بريال بسواك اعظم بس. والحمد لله حتى ما حد يحس لي على ابيض المزاد. وبعض الناس يجي عند راعي هذا يقاضي كم بريال الا بروس الا بريال ما يعطيه بريال الا بالطيء طلع روحه. بينما جاي الدخان كم 4 ريال خذ ما يقال له لا 3 ريال 3. ليش؟ هذه في سبيل الشيطان. لا تقاسم راعي المساوي لانه جزاه الله خير. انا اقول ادعو لهم هؤلاء يعينون الناس على اداء هذه السنه إذ لو ما هي موجودة هذه المدرسة في المسجد ما اشتريناها أو رحنا نبحث عنها فين دورنا؟ لا تبيع الثلاجات، لا تحفظ الثلاجات، ما تستطيع. لكن هذا المسجد يمضي الصحابة في يومه يدفعها من الصحابي ويجي يقعد أمامها وما عنده مكتب، وأنت تجي تلبس عيونه على ثلاثة يا أخي يقول لا قال ريالين خذ ريالين الله يعينك. ليش؟ لأن ريالين في موازيع حسناتك يوم القيامة. ريال أفضل من ريالين، ريالين أفضل من ريال. إذا كان أكثر بعضهم يشتري واحد بس، ولكن إذا اشتريت اثنين ثلاثة أربعة فيهم قدم هدية ادخل المسجد يعينه، ما يستشفى كتاب الزواج ويكون له أجر إلا ولا قدر أجره، حتى نتعاون على البر والتقوى. فمن أسباب الخشوع أيضا الزواج، من أسباب الخشوع الاستعداد للصلاة بالملابس النظيفة الجميلة وبالطيب وبالرائحة الطيبة، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه مسجد. نحن نأخذ الزينة عند كل ملعب، إذا قلنا حفلة ولا مناسبة ولا دوام تأخذ الثوب الزين والفجر الزينة، لكن عند كل صلاة بعض الناس يحب يصلي في جابة النوم وفي ثوب النوم، يجلس يجي في جابة ريحتها تعب والعياذ بالله، كان من النوم وجاي يصلي. يا أخي هل تستطيع بالله أن تذهب الدوام في جامة النوم؟ هل يصلي أحد يروح السوق يقضي؟ هل دخل الدوام بقدامة اللوم وذوب اللوم يجرون لهم رأسهم يكتشفون يقولون بالآن خضر والله إنه حضره في الإجابة، لكن يصلي في الإجابة ما هو خضر، هذا عشرة خبرة من يصلي في الإجابة. يا أخي صلي في الأحسن لومك، خذ ثوبا نظيفا طيبا وبعدين وانت خارج خذ لك ميل على سبيل لما تصلي جنب اخيك المسلم وتمر عليه يشم رائحتك الجميله يأنس بك، لكن بعضهم رائحتها خبره اما بالدخان او بالبصل او بالثوم او بعدم التنظف او بالرائحه الخبره، ولهذا يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا يقربن من صلانه، من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن من صلانه. وهذا يقدم به العلماء كفيه، هذه عقوبة من أعظم العقوبات. بعض الناس يأكل ثوم وبصل ويقول ما صلي بيت، هذا يقول رسول الله في قرن صلاة أخذها براسه على ذلك يصلي في البيت. لا، ما هو إذن لك أن تصلي في بيتك، ولكن العقوبة هو جلد الرد أنك ممنوع من الصلاة لأنك أكلت ثوم. أجل ما دام منعت من الصلاة مصيبة عليك، لا تأكل ثوم ولا بصل حتى لا تمنع من أداء الصلاة في المسجد. فتستعد للصلاة بأحسن ثياب وأحسن ريح وأحسن طيب حتى تجي وكأنك سامح. وأذكر أنني أعرف رجلا من الصالحين، أسأل الله أن يذكره في أحد المحن من أهل أبها، توفي قبل سنوات. هذا الرجل كان مسؤول في الدولة وبعدين عليه إلى المعاش، وكان معروف هذا الرجل بحبه للصلاة وحبه للتدين فيها، يعني ما يخرج إلى المسجد إلا يقول كأنه قطعة كلب أبيض، يعني سبحان الله العظيم من يوم يمشي من بيته الى المسجد الرائحه في الشارع تعبط وراءه وشكله، حتى الكوت نفسه يلبس ثوب ابيض وكوت ابيض ومدره بيضاء. ولما قيل له قال انا البس للدوام وللمزرعه وللعمل ثياب، لكن اما الصلاه يقول ما اقدر اقف بين يدي الا في ثياب بيضاء حتى يكون قلبي ابيض، واسال الله ان يجعلني مع من يبيض الله وجههم يوم القيامه. وطبعا احب، وجاء في الحديث الصحيح انه احب الثياب الى الله البيضاء، البيضاء. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن كفت بها زوجها، وليس معنى هذا أن هذه السوداء محرمة، هي مباحة، لكن البيضاء أفضل منها. ليش؟ قال العلماء لأن البياض يظهر فيه أثر الخدر، أما السواد ما يظهر. إذا مع الثوب أسود تلبسه من أول الشتاء إلى آخره ولا تبقى، ليش؟ لأنها أسود مضافة إلى قدر، لكن البس الثوب أبيض بعد يومين يظهر عليه أثر الخدر فتضطر تغسله، فعند الاستمرار تغسل ثوبك الأبيض، أما ثوبك الملون لا تدوه. اي نعم، اخبر من ينزل فلا تغسله، وبالتالي يترتب على عدم تغسيله اصابته بعرض، اصابته بقذف، اصابته بشيء من الذي يعني ربما ما يكون مناسبا. من الامور التي يستعد لها الانسان في الصلاه قبل الدخول فيها الحرص على ابعاد ما يشغله عن الصلاه بين يدي الله من لباس او فراش او نقوش او سجاده، شيء يشغل امامه بعد. فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه لها اعلام يعني فقوس، ثم لما صرف من صلاته خلعها، قال اذهبوا بها الى ابن ابي جهل واتوني بانباء جهنيته فانها الهتني انفا عن صلاتي. ف فطور معلمة يعني فيها حرية خلعها الله فلم وعدم باو ذا العقل الجميلة اللي ما فيها الإنسان ليش حتى لا ينزل إلى الإنسان في الصلاة. أيضا من الأمور التي تستعد بها قبل الصلاة الحرص على تهيئة المكان الملائم لأداء الصلاة من حيث شدة الحرارة أو البرودة. إذا كان برد شديد وعند تصلي في الليل مثلا تحط لك تدفى، إذا كنت في المسجد في برد شديد تحاول تكون معك عباءة يعني الذي تصلي وانت صورت ما يجي الخشوع ما يجي يقعد قلبك انت صورت. واذا كنت تصلي في ايام الحر وانت متضايق مره واحده لازم تصلي مروحه او مكيف او تفتح الشباك حتى يمضي لك هذا الجو الهدوء النفسي وبالتالي تصلي في جو مريح يحصل لك به الخشوع ان شاء الله. كذلك تبتعد عن اماكن الازعاج والضوضاء. فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. اذا كنت تقرا القران ودخل واحد صلى جنبك وانت تجهر وننزل هذا اعتبر صوتك انك تجهر ما يجهر لا يشوش قارئكم على مصليكم. وكذلك الامور التي تشوش على الناس في مساجدهم لا ينبغي ان تعطل مثل مصنع او مزرعه او دفترات او اي شيء يكون شغال في المسجد. ينبغي اذا اقيم بالصلاه ان يوقف توقف كل دواليب الحياه ما يمشي الشارع ولا شيء ولا دكه. ليش؟ الناس مع الله. اين المسلمين الان؟ مع ربهم. الناس في بيوت الله لكن متى هذا؟ الله المستعان. في رمضان تعرفون في المغرب اذا اذن المغرب احد يدور في الشوارع كل واحد على شفرته واللي بالخلاص يبقى مثل الخبر يلف الاشاره خلاص ايش بك يبقى حق السمبوسه وهذا الموضوع. ليت الناس في الصلوات في غير رمضان مثل هذا الوقت بحيث اذا اذن ما تشوف واحد مكان ولا تشوف واحد البيت الا كلهم الى المساجد ينهلون من معين الايمان يريدون هذه المحطات الإيمانية ليعبئوا قلوبهم من عظمة الله ثم إذا سلموا يخرجون إلى مساجدهم إلى أماكنهم وقد امتلأت قلوبهم. لكن المسجد مليان والشارع مليان هذه مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا الاستعداد لقضاء الضروريات للإنسان قبل الصلاة. يجب أن تمارس الصلاة وقد قضيت الضروريات من حياتك مثل قضاء الحاجة. لا تجي وأنت عاقل أو حاقد يعني في الخلاء ولا تكون في عاجز بتكون ولا تحاول ان تتعمد ان تولد الطعام في وقت الصلاه كما يفعل الاسلام بعض الناس ما يقدم العشاء الى الان هات عشاء في نحو الصلاه على جميع الناس في خلاف اما صلوا وهم يبغون الزاد ولا بعدوا تعشون وخلوا الصلاه. لا يا اخي سجل او اخر. ولهذا جاء بالحديث يقول عليه الصلاه والسلام والحديث مثله لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثين يعني البول او الغائط. عليك تستعد للصلاة قبلها. بعضهم يقول باصلي الحين على لا عيد الوضوء. ليش؟ الوضوء يكسر ظهرك مو نشاط يا اخي. فاذا علمت انك لو صليت وانت حاقد او حاقد مزمز نفسك هكذا انك ما صليت فان هذا يسهل عليك انك تروح الوضع انك تصلي. فاذا عرفت انك اذا صليت غير حاقد ما لك صلاه. الحديث صحيح في مسلم لا صلاه لماذا صلاه لهذا المصلي وهو يدافع عن الاخرين. بعضهم يتلوى مره من يوم يصلي في الحاره اي مخرج يا اخي يتفرج وتوضا واخرج لي الاذى ثم تعالوا انت خاشع حاضر طاهر نظيف قلبك معك وكل جوارحك معك حتى تحدث صلاتك كما ينبغي. بعدين هذه الخشوع اثناء او قبل الصلاه. اما الاوامر التي تعينك على الخشوع اثناء الصلاه فهي كبيره. اولا استقبل القبله ركن من السترة وهذه سنه ضائعه عند كثير من الناس. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها. يعني لا تصلي وما بينك وبين الجدار عشر امتار بينما عندك عمود عندك مكان تصلي فيه. يجب ان تحرص على ان تضع بينك وبين يعني في مصلاه ستره ولتدنو منها بحيث تبقي بينك وبينها اقل شيء مسافه ثلاثه اذرع الستره. وبعدين ومن بين سجودك وبينها ممر الشاه يعني الشبر الذي يكفي لمرور الشاه. وبعدين كيف تحجع بعد تكبيرة الإحرام؟ عليك أن ترفع يديك إلى حجم المنكبين أو عيان الأذنين ورد كلها في كفتين صحيحتين متوجهة بفاضل الكفين إلى القبيل ممدودة من الأصابع مضمومة ما هو هكذا مضمومة هكذا. وبعدين في هذا الوضع أنت مستسلم خلاص رفعت يديك رفعت يديك لربك. الان لما يجي عدو لك تبغى تستنزف ايش تقول؟ خلاص انا فأنت بوضع هذا فيك تستسلم لله، خاضع لله، منقاد لله. يا رب تستشعر هذا المعنى والإخلاص كذا، إنك الآن استسلمت قلباً وقالباً جسداً وروحاً لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وأنت على هذه الحالة تكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، معلناً بهذه التكبيرة أن الله أكبر بكل شيء. فلا ينبغي أن تتشاغل عن الكبير المتعال. من تقول الله أكبر؟ أكبر من الدنيا، الدنيا خلقها أكبر بقلبك على الله، أكبر من الزوجة، أكبر من الوظيفة، أكبر من الأولاد، أكبر من الدنيا وما عليها. وأنت لما تعلن الله أكبر يجب أن تكون صادق، لأن الناس من هو ما هو صادق مع هذا الكلمة، يقول الله أكبر بلسانه لكن ينبضها من يوم يولد في المزرعة ولا في العمارة. أجل ما هو كبير الله في قلبك؟ الله أكبر، تعلنها وتصدق عليها. فلا تتشاغل بشيء من الدنيا عن الكبير، فإن الله أكبر عندك من كل شيء. ثم تنطق بدعاء الاستفتاح، وهذا الاستفتاح يسميه العلماء الاستئذان، كأنك تطرق الباب على الله. دعاء الاستفتاح تستفتح للدخول على مولاه، فتقول وأنت تثني على الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأنت في هذا الموقف ذليل خاضع، واضعا يدك اليمنى على اليسرى على صدرك بكل استكانة وبكل ضعف وبكل خضوع وخشوع لمن أوصفك في هذا المكان، مطرق الرأس، مطرق الرأس يعني ما تقول كذا، مطرق نظرتين بين قدميك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا رواه ذكره الألباني في سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. بعد ذلك بعد ما تقف هذا الموقف، إن أردت تزيد دعاء ورد صحيحين دعاء آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ادخلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل الشروع في قراءة الفاتحة، يعني يسكت. يقول العلماء كما يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار، وهو مهم في كتابه هذا الكتاب، يقول: من أراد أن يجمع بينهما بين الأذكار كلها فهذا طيب، ومن أراد أن يصلي بواحد طيب، ومن أراد أن يأتي بعضها مرة وبعضها مرة أخرى فهذا طيب، وكلها واردة وصحيحة. ثم تخيل وأنت تقول هذا الكلام وأنت تردد هذا الدعاء وأنت واقف بين يدي الله، تخيل أن يقدر معك خطاياك كلها منذ كلف إلى أن تموت. كم خطايانا يا أخوان؟ لو اخطأ واحد كل يوم واحد كيف هو يخطئ آلاف الخطايا؟ من هو الذي لا يخطئ بعينه؟ من هو الذي لا يخطئ بلسانه؟ من هو الذي لا يخطئ بيده؟ الخطايا تبع لنا، خطايا تبع بين الراسين. وإذا جمعت كل هذه الخطايا منذ خلقك الله إلى أن تموت، ثم بلغت مثل البحر ومثل زبد البحر، فإذا الدنيا تشهد عليه والرجل تشهد عليه واللسان يشهد عليه والعين تشهد عليه والأذن يشهد عليه والبطن يشهد عليه والفرج يشهد عليه، وأنت واقف بين يدي الله وهذه الخطايا تجيبك إلى النار لا معادة. وإذا برب العزة والجلال يباعد بينك وبين هذه الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة إلى الله. كنت كلما وقفت بين يدي الله قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وبعدين هذا اقصى حد، هل في ابعد ما بين المشرق والمغرب؟ طلبت ان يبعد الله بينك وبين الخطايا بابعد مسافه، كما قال الله ان الواحد يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس البيت الكريم. ثم تتذكر وان تقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وذلك خشيه ان لا يكفيك بعد الذنب. قد يكون الذنب بعيد لكن هذه علاقات، ولكن تقول: غسلني يا رب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اكون خاليا منها. ثم بعد ذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. دخلت الآن بالمعركة مع الشيطان، ولا بد في بداية المعركة من ضربة لأقوى قوة عندك، أقوى قوة عندك الشوء الاستعاذة، لأن الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأول شيء تبدأ أهل الصلاة بعد أن تفتح تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفخه. ثم تسمي وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة إذا كانت الصلاة هي فتصلي تبسم في سرك، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر وجهر كلها ثابت، ولكن كان إكراره أكثر من جهره، كما حقق ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ثم اقرأ في قراءة الفاتحة، وهنا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قتلنا الحديث هذا يقول الله عز وجل، والحديث صحيح، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في مسلم. دلت هذا الحديث على أن الصلاة هي الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا دخلت بالصلاة يعني قراءة الفاتحة، فاقرأ أولا قراءة خاشعة آية آية كاتبة سواء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يجب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا مخلص السنة. لو صليت سنة صحيح، لكن السنة أن تقف آية آية بعدين مستشعرا أنك تخاطب الله، مستشعر بهذا الكلام أنك تخاطب الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي هذه لله. فإذا قال العبد مالك يوم الدين الرحمن الرحيم قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أي ثلاث. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. منك العبادة ومن الله الإعانة. بدين لك هي سبع آيات، ثلاث لله وواحد بينك وبين الله. الثلاث الأول الرب حمد وثناء ومجد، والثانية بينك وبين الله منك العبادة ومن الله الإعانة، والثلاث الأخيرة نفس قال الله. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله وإياكم من فضله، واحرص على التأمين بعدها. بعد أن تبكر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين أي تحمد الله بكل محامده، لأن الألف واللام لاستقرار جميع المحامد، والعالمين كل ما سوى الله فهو عالم فأنت تقول الحمد لله أي يا ربي أصرف إليك جميع المحامد والثناء لك وحدك لا شريك لك، ولأنك أنعمت علي بنعمة ليس بعدها نعمة أن أوقفتني بين يديك وجعلتني عبدا من عبادك. ما جعلتني عبدا للشيطان ولا للشهوات ولا للهوى ولا للدنيا، عبدا لك الحمد. وبعدين تقول الرحمن الرحيم وتتأمل بهذه الكلمة أنك تطلب من الله ما دام الرحمن الرحيم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحيمهما، كأنك تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني في الدنيا والآخرة. ثم تقول مالك يوم الدين، وهذا اعتراف منه لأن الله هو المتصرف في يوم القيامة، وكأنك تستجدي ربك وتقول يا ربي ما دمت المالك لهذا اليوم أرجو ما دمت المالك أن ترحمني في ذلك اليوم. هذا الدعاء. وبعدين إياك نعبد، وقدم المفعول هنا للاختصاص، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. ثم تقول اهدنا أي دلنا وارشدنا وارقنا على الصراط المستقيم. ثم تتبخر بعينك وقلبك كده أين الصراط المستقيم، تقول هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الكريم صراط، هذا الرسول العظيم صراط، الصراط أيضا المبروك على مسجد جهنم، القرآن صراط، الإسلام صراط، اهدنا دلنا أرشدنا أقمنا على هذا الصراط المستقيم الذي لا العوج ولا انحراف فيه. وبعدين وكأنك تقول يا رب يا ربي في فئتين منحرفتين، ابغى صراط الذي انعمت عليه غير المغضوب عليهم. ثم ذلك الله من هم اليهود ولا الضالين من هم النصارى. ثم تقول بعدها امين، احرص على امين، فانك اذا امنت فان معناها اللهم استجب، واذا كنت بجماعه وامنت عند تامين الامام ثم وافق تامين التامين الملائكه غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا الحديث صحيح البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاه والسلام: اذا قال احدكم امين في الصلاه والملائكه في السماء امين فوافق احدهما الاخر غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اكبر. رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك عليك بتفهم ما تقرا من السور التي تقرا، تقرا بعدها مثلا الهاكم التكاثر، فكر في معانيها، ان الله عز وجل يعيب على الناس ويعاتب ان الهاكم التكاثر والتشاغل في الدنيا حتى وصل المقام، الناس كلهم عندهم كل واحد هيئة مشي إلى مكان مشي. من هو الذي ماسك الذي يتسند بشغل؟ واحد من الأخوة زاره أخذ عند باقي قال فضل قال مشي قال أقول لك وعندهم مدبرة قال نحن تعالوا لنا سحب إلى المدبرة قال أقول لك قال إيش رأيك تبعني هذا لم يجي قال والله ما منهم واحد الناس اللي قال لك شغل فيه ما في واحد ناس إلا شغل ورضاها لكن جاء من يأخذهم للشغل ما تركهم أحد لشغلتهم فأنت يجب أن تستغل حياتك في طاعة الله تبارك وتعالى، وبعدين تتأمل هذا الكلام الذي تقرأه، لأن الله ما أنزله إلا بتأبر بتدبر يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول ترضى الله ويقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انتهيت اركع، وفي الركوع ارفع يديك احدهما يديك، ثم كبر مستسلما منقادا لله حيث امرك بالركوع، وحن ظهرك له وتفكر كيف انك لا يمكن ان تعمل هذا العمل الا لله. فهذا الركوع هذه عباده ما يصنعها احد، والذي يصنعها لغير الله هذا الشرك. كما نشوف بعض الناس في السلام يقول بعض الدول او بعض الامم الكافره يعني اسلوب الكلام عندهم يعني يجي بدال ما يسلم عليك لا يقف امامك يقول كذا كذا وينحني يرفع، هذا ما يجوز. الركوع لله، لان هذا الانسان عجيب، كل الحيوانات ظهرها كذا الا الانسان ظهره كذا، العمير ظهره كذا، الكلاب ظهرها كذا، البدر ظهرها كذا، كل الحيوانات ظهرها كذا وعلى الا انت ظهر الكون، ولا تحميه الا لمجد الله، فتحمي ظهرك للركوع مستسلما لعظمه الله تبارك وتعالى. ثم ايضا تفكر وانت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فانا ما حنيت ظهري ولا ركعت الا له لانه عظيم، لا اركع لاحد بالارض، لا اركع لملك، لا اركع لسلطان، لا اركع لزوجه، لا اركع لاي قوه على وجه الارض، ليه؟ لان العظيم الوحيد هو الله الذي لا اله الا هو، وانا اعبر عن هذا واعلن هذا واقول سبحان ربي العظيم ثلاثا او خمسا او عشرا او سبعا، يعني ما تطعت عليها لا بادنى الكمال اقل شيء ثلاث. ثم ان اردت ان تزيد في دعاء دائما معها ورد في الصحيحين هو ان تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع ظهرك من الركوع وتفكر وان ترفع ظهرك من الركوع وان تستشعر بانك مقصر فتقول سمع الله لمن حمده، ويطمئن قلبك بان الله عز وجل يسمع حمدك ويسمع ثناءك فلا تبحث، فتقول ربنا ولك الحمد، لأن تقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقولها والجماعة يقولون كلهم ربنا ولك الحمد، ما دام الله يسمع الآن لمن يحمد له أجل ربنا ولك الحمد، بعدين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع منك ذا الجد منك الجد. ثم فإذا تجسد عبرت بالسجود بعد الركوع على مقتضى ومنتهى العبودية والخضوع لله تبارك وتعالى، لأنك تمثل محاسن الوجه وأعز شيء محترم بك أنفك وجبهك، كل مكان فيه ترضى أن ترضى فيه الذي غزل خشمك عزيز، ولهذا عندنا قال أسرع خشمك يعني يذكر خلاص، والله قال في القرآن الكريم سنجره على الخرطوم، والخرطوم يعني هو الأمس، فإذا تجسد لله عز وجل على هذا الأمس الذي هو أعز وأكرم منطقة فيه وجلست ومرقتها لله على الطين لله احتراما لرب العالمين ذلا وخضوعا، فأنت تعلم نعمة الله عليك بهذه النعمة، ثم تقول سبحان ربي الأعلى، أنا الأفضل هنا في الأرض وجبيني في الأرض والله هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم تقول أيضا إن شئت وبصحيحين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تجتهد بالدعاء بما استطعت من خير الدنيا والآخرة، لأنه جاء في الحديث والحديث في مسلم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه، أمن أن تجاب لك إذا أنك دعوت الله وأنت ساجد، هذا موطن تقديم العلم على الله، إذا دعوت الله وأنت ساجد فإنه أقرب موقف يمكن أن تقرب من الله به، وإنه يقمن إن شاء الله وجدير أن يستجاب لك. ثم افعل ذلك في جميع صلاتك كله، هذا كله تواصل كل هذا الكلام في كل ركعة من صلواتك، وبعدين إلى نهاية التشهد الأخير تتشهد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد أن تقدم التحيات، شوفوا كيف أداب الصلاة يا إخوان، استئذان بعدين صلاة لله وواحدة بينك وبين الله، وثلاثة بعدين تعظيم، بعدين تعظيم لله بالسجود، بعدين جلوس بين السجدتين واستغفار عما يكون من الخطأ، وبعدين إضاءة تنتهي لا تنسى أي رب وتسلم على الله، فتقول التحيات أي بجميع أنواعها لله، التحيات لله سبحانه وتعالى وهو المستحق لها وعده، التحيات والصلوات والطيبات لله من الأقوال من الأفعال من أي الحضرات من الأفكار من الظاهر من الباطن من التحية والصلاة والطيبات كلها لله عز وجل، ثم تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب المباشر كأنها أمامك. يقول المسؤول أحمد الصحيحين يقول كان رسول الله يعلمنا التحيات كما يعلم المشهورة من القرآن. سألوه مرة قال يا رسول الله قد عرفنا كيف نحييك فكيف نصلي عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، فتحيي الله ثم تحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحيي عباد الله الصالحين من جن وإنس على جميع الأرض. يقول الله عز وجل تقول في الحديث الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عباد الله في الأرض في الجن والإنس، ثم تقول أشهد تعبد بعد التحيات تعبد أشهد وتعلم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، انتهي ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الأخير، فتقول اللهم صل على محمد، وبعض العلماء يرى أن تصلي على رسول حتى في التشهد الأول ولكن لا تصلي، يقول اللهم صل على محمد لا تجب الصلاة كاملة ونقل نقول عليه، وبالتالي تعارض الحديث الذي كان صلى الله عليه وسلم يجلس على التشهد الأول كأنه على الرب يعني على الحجارة المحماة، فتصلي استجابة لأمر الله لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له واعتراف بفضله حيث كان سبب هدايتك، ولولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم أدر الله بعد لهذه الأمة ما هدينا ولا عرفنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد الصلوات تستعيذ بالله من أربعة أشياء عظيمة، تستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا بقي معك وقت فاسأل الله المغفرة لك ولوالديك ولما تريد في الدنيا وفي الآخرة، وبعد هذا تسلم ولا تجعل شيء من الدعاء خارج الصلاة، فإن الصلاة دعاء والدعاء داخلها، وبعدها تشكر وثناء على الله تبارك وتعالى. الذي يجعل الدعاء بعد السلام هو خلاف السنة، يقول ابن القيم رحمه الله وعادة الأدعية المتعلقة بالصلاة تكون في داخلها ما تكون خارجها، وهذا هو المعنى في حال المصلي، فإنه مقبل على الله عز وجل يناديه ما دار بين يديه، فإذا سلم انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف العظيم، فكيف يترك سؤاله في حال كونه بين يديه ثم يسأله بعد أن يوصل بين يديه؟ لما تقف بين يديه مسؤول تقدم العريضة بعد ما تكون بين يديه، لكن لو رجعت وانصرفت تقدم العريضة قبل الفخرة ما عاد ينفع، فالدعاء خله داخل الصلاة، إذا غلقت لا بقي إيش؟ بقي الثناء وبقي الذكر الذي تذكر الله تبارك وتعالى، تسلم عن يمينك وعن يسارك، وتخيل وتسلم هكذا أنك تسلم على كل مسلم من جانب اليمنى وأن كل من يسمعك يرجع لك، يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله، من يسلم عليك؟ ما في أحد يسلم عليك، عليكم بصيغة الخطاب أي على كل مسلم في الجن والإنس، وأنهم كلهم يرجعوا كله عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تنسلك في الشمال فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وكلهم أيضا يردون عليه مثل ما رددت عليه السلام يردون عليه، فتخيل هذا ثم قل بعده اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من سجدت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وانتهت الحكاة ففي بعض الآيات نتلوها عليكم إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. يسن لك أن تقرأ آية الكرسي لحديث صحيح صححه ابن حبان وقال فيه شعيب رحمه الله انه صحيح، فكنت
هو عند ابن ماجه لكن كان في سنده عند بعض العلماء ضعف، ولكن صححه بعض العلماء. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يمنعه. ثواب عظيم جدا، لكن العمل أيضا عظيم جدا في دبر كل صلاة. قد تقولها بوقت تجاهد أوقات فلا يتركب لك الجزاء الموعود بها، لكن دبر كل صلاة اجعلها قراءة آية الكرسي لازمة من لوازم صلاتك بعد الفراغ منها. أيضا حديث مسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو كانت كذبة البحر. هذا أيضا صحيح مسلم وثوابه عظيم جدا، ولكن لا يحافظ عليه إلا موفق، فإن الإنسان يأتيه الشيطان بعد الصلوات فيذكر السن من أعماله وأشغاله حتى يستفزه ويخرجه قبل أن يقول هذا الكلام، أو يجعله يقولها بطريقة غير مقبولة يسرع بها. إنما المطلوب أن تقولها وأنت متأكد وأنت محسن التلاوة لها والذكر بها مفصلا لها عارفا لمعانيها: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. وهذه ما تستغرق منك دقيقتين، واحد من الأخوة وجدها بدقيقة وأربعين ثانية، لذا قلنا خلها نضرب عشرين ثانية، دقيقتين تقول بها هذا الكلام عقب كل صلاة، يعني كم في خمس صلوات؟ عشر دقائق لهذه: غفر الله لك ذنوبك ولو كانت كذبة البحر. وبهذا أيها الأخوة تقولون إن شاء الله إذا صليتم هذه الصلاة قد صليتم صلاة خاشعة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجبتم لأمره. فقد ذكر البخاري حديثا عن مالك بن الحويرث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المناسب أن نذكر بعض يعني قصص السلف الذين كانوا يركعون في صلاتهم. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين كان إذا فرغ من وضوئه وصار إلى الصلاة أخذته رعدة وانتفض نفضه واصفر لونه وتقم يعني ساف وجهه مثل الخبرة وتغير شكله. فقيل له انقلوا بذلك، قال: ويحكم أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ وبتدون من سأقابل؟ هؤلاء الذين يعرفون الله. أنت إذا قابلت مسؤول تستعد له بكل يعني آداب الاستعداد، وتحاول أن تظهر أمامك تظهر له، وتخشى أن تحصل منك سفة واحدة فيحصل منه خبر طبعا عليك. طيب بين يدي الله عز وجل يجب أن تكون أعظم أدبا، لأنك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أيضا يقول محمد بن المنكدر يقول: بينما هو نائم ذات ليلة يصلي، بينما هو قائم يصلي وهو نائم، إذ استبكى وكثر بكاءه حتى فزع أهله. قامت زوجته وأولاده بكل المنزل وسألوه: ما الذي أبكاك؟ فاستعدم لسانه ما عاد يتكلم وزاد في البكاء. فأرسلوا إلى أبي حازم جار أبي حازم من السلف وأخبروه من التابعين، فأخبروه بأمره. فجاء أبو حازم فإذا به قال: يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد روعت أهلك، أبك إلا يشكو من شيء؟ قال: لا، إنه مرت بي آية في كتاب الله وأنا أقرأ وأنا أصلي، وهي قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول مرت بهذه الآية، يقول: فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما، فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لنفرح، جئنا بك لتفرج عنا، فجئتنا. فأخبرهم ما الذي أبكاهما، عنهم قال: الذي أبكاه أبكاني قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وتذكر كتب السير عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ ليلة من الليالي بدر الطور والطور وكتاب المسطور
في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فما زال يكرر واحد فأصبح ثم مرض وداروه أياما. مريض من تأثير هذه الآية عليه. وكان عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه هذا تابعي. عطاء هذا إمام من أئمة العلم، دلته أمه على العلم، وكان جميل الخلق، قصير القامة، أسود البشرة، دور عمل فلم يجد عمل، وكلما راح يشتغل من شغل ما لقي فيه. رجع إلى أمه قال: يا أمه ما أراني إلا تستقيس، ما لقيت عمل، دليني على مين؟ قالت: ألا أدلك على عمل؟ إن عملته هابت الملوك والقادة لك به الثعلوك. قال: عمل فهاب الملوك، الملوك يقول هذا عطاء، كان إذا مشى وهو واثق مثل الدارسي قصير جدا ودميم واثق كهاب الملوك. قالت: معا. قال: ما هو؟ قالت: عليك بالعلم. فأخذ محضرته وعيبته وراح الحرم مكة وطلب العلم، حفظ القرآن الكريم ثم حفظ السنة المطهرة ثم فتح الله عليه حتى أصبح لا يقال بالأرض قولا إلا بعد قول عطاء. إذا نوزع بمسألة قالوا: ماذا قال عطاء؟ عالم معرفة رضي الله عنه وعنه. حتى حج أحد الخلفاء إلى مكة ولما ذكر في مجلسه مسألة قال له: قال ماذا قال فيها عطاء؟ قالوا: ما ندري. قال: أرسلوني خلوا يجي. فأرسلوا لعطاء فرد عليه كتب له ورد قال: ليس لنا حاجة فيما عندك فنأتيك، وإن كان لك حاجة فيما عندنا تعال عندنا. يقول: ما نبغى فلوس حتى نجي، ولا نبغى أرضية ولا بيت ولا زيارة، وإن كانت تبغى شيء عندنا تعال. قال: فانصب والله عطاء. فأخذ نفسه وراح لعطاء. ولما طرق الباب عليه كان يصلي فطول في الصلاه. نزل الولد شاف الملك عند الباب امير المؤمنين رجع الى عنده: يا ابو الملك عند الباب. فقال له: يا ادرك عدل ما قطع الصلاه وذاك واقف. اخيرا دخل الملك بدون زعله. قال: ما هذا الجفاء يا عطاء؟ قال: اي جفاء زعل. قال: دعوناك فلم تاذن واستاذناك فلم تاذن لنا. قال: اما دعوتني فقد اخبرتك، واما استاذنك فانك استاذنت وانا بين يدي ملك الملوك فكرهت ان اقطع مناجاه لمناجاه. قال: ما تقول بالمسألة؟ فأعطاه الجواب. ولما خرج ترك له الضر بها عن الحلاك هنا. فأرسل لها ولد قال: ردها له ندله على النجاة ويدلنا على الهلاك، ما لنا بها حاجة. هذا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. كان بعدما كبر وضعه يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة. بده ضعيف وبده كبير يقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول ولا يحول ولا يتحرك حركة واحدة. وميمون بن مهران قال: مر رجل من المهاجرين الى رجل يصلي فاخف الصلاه كانها تعديها فعاتبه قال: اني ذكرت ضيعه لي، يعني ماذا عني ذكرتها؟ قال: ضيعته الضيعه. يقول: ضيعته الضيعه حجبها مزرعه ضيعت من صلاته لانه يستعجل بها. قال: ليش تستعجل؟ قال: ذكرت ضيعتي يعني مزرعتي. قال: اضاعته الضيعه اي ضيعتها. وكان ابو وائل اذا صلى في بيته يسمع له نشيدا ولو جعلت له الدنيا على ان يفعله احد يراه ما فعله ابدا. وكان يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي رفع عني ان تعفو عني فطولا من فضلك وان تعذبني غير ظالم لي ولا مسلوق. ثم يبكي حتى يسمع نحيدا من وراء المسجد. وقال ابراهيم السليمي: اذا سجد تاتي العصافير وتستقر على ظهره كانه حائل. وكان واحد من السلف في بيت في مسجد من البصره انهدم المسجد احترق وطاع وهو بطرف المسجد ما جرى وجو وقرا ولما غنى كان يشجع. كان قمت بين ذلك. وكان عروه بن الزبير الذي اصابته اكله برجله اصابته اكله. هذا الكلام لما نسمعه يا اخواني يقول ان هذا خرافات، لان احنا نحن خربانين ما ندخل على هذا الكلام. والله حقائق هذا. الواحد من إذا قرص تفعوه بالصلاة ما يدلون شوف يدك بدأ يدلون بدأ ضربها ما يصنع له بعوضة ينقل بهم الله وقال شعر بعضهم يقارب الزباب وبعضهم عين اللي يشوف ذرة للصلاة بعد ينقلها ولا يضربها اذن عينه. وبعضهم ينقل في الأرض إذا جاء إذا عينه يبعد الطين اللي وجهه يحسن قدام وجهه ويمسح أين صلاته. هذا عمر بن الزبير أصابته أكله أكله يعني أكل غريب يسمونها بقصر الأرض. فأوصى الأطباء بقطع رجله فقطعوا رجله بدون بلد قال: لا والله ما أريد عنده نزاع تبغون أنا أرسل عندك لله لكن إذا دخلت الصلاة بقطع رجله. ولما دخل الصلاة جاءوا إلى رجله وقطعوا اللحم ثم نزلوا العظم ثم جابوا الكهف المحمي العميد هذا استحمل المحمي ثم وضعوا رجله فيها علشان تصب الدم. وبعدين غلب سلم قال غلبته يقول: ما أصابته إلا عرق رجله جسده يدخل فيه وقال له بالشرك ما هو معه. وبعدين دخل عليه على الملك مروان او احد السلف ما اعرف من هو من علمه. ولما دخل عليه واذا بذلك الرجل الحبشي ياتي بيده وقد عميت عيناه ومعه ما معه شيء، قال ما جعل خلال عن سيفه وما في عبد اعظم غنى منه عن سيفه وما في عبد قبيلة عبد من قبائل العرب اعظم غنى منه معي وادي مملوء من الغنم والابل والاولاد والاهل. يقول فجاء وادي على غير مطلق ما ندري كيف جاءوا أقصر من مناصره. يقول فحمل جميع مالي وأهلي وما أبقى لي إلا طفلا في شجرة معلق رضيع في المزبع وبعير البيت. يقول فأخذت الطفل وتركته وطرست العير بعد. يقول فنفخني بنجري فأذهب عيني على عين. يقول فأوت على الملعب وآخذه الذي دخله من المعناق وضعه في القرص. يقول فوجدت الجنس ابن دخل ولذا لا ولد ولا عيون ولا مرح ولا ماء. يقول وما اصبحت في الارض اشقى منه. يقول دعا عروه قال تعال يا عروه لتعلم ان في الارض له اشد قوه منك واعظم يعني حسيبه منك ايها الانسان. فهذا عروه سلامه كان سعيد بن جبير يردد اذا قرا قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكان اذا اتى على قول الله عز وجل فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال كان يرددها مرتين او ثلاثه ثم يبكي. هذه بعض قصص السلف ونحن نريدها ونحن نشكو امرنا الى الله. ولكن يا اخواني هذه وسيله اولا والله ما اخترتها الا لحاجه اليها انا نفسي. فانا من اشد عباد الله غفله في الصلاه واسال الله ان يتوب علي وان ياخذني الى ساحه النجاه. قلت اعظ نفسي اولا ثم اعظك وارجو ان ينفعني الله وينفعك بها يا اخواني. ما دمنا نصلي ونصلي ما بنفتح الصلاه والحمد لله خلاص علمنا عدمنا على ان نكون عباد لله ولكن ما دمنا نصلي فلما نجاهد انفسنا حتى نكون في جهاد الوطن او نكون مقربين او نكون مسافرين. اسال الله الذي لا اله الا هو ان يعيننا واياكم على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته انه ولي ذلك والقادر عليه. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.